السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، تكلمنا واستعرضنا في المرة الماضية بعض سير هؤلاء الرجال الذين هم أسد الغابة، الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، الذين هم منارات لهذه الأمة إلى قيام الساعة. ما جلس جالس ولا تأمل متأمل في صور هؤلاء الأصحاب إلا رأى أن كل رجل منهم يعدل أمة. زكاهم ربهم سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أنس بن مالك: منهم عمي أنس بن النضر، تخلف عن غزوة بدر فكان يقول في نفسه: لئن أشهدني الله موطنا آخر ليرين الله مني ما أصنع ولا يزيد. يعني لا يقول سأفعل وأفعل وأفعل يقف، لكن سيكون أمرا عظيما مني إذا وفقني الله عز وجل لمشهد آخر خلاف بدر. ليرين الله مني ما أصنع. قال أنس: فكانت غزوة أحد، فإذا بأنس بن النضر أظهر معاني الرجولة، صار أسدا من أسد الله عز وجل وجنديا من جنود الله سبحانه. لما وقعت المحنة انكشف المسلمون وهجم المشركون وأقبل أنس بن النضر فرأى أقواما قعود يبكون، قال: ما أقعدكم؟ قالوا: أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ ماذا كان جواب أنس؟ قال: وما أقعدكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شق الصفوف، قابله، كان المسلمون بعد هذه الواقعة في المنتصف لما هجم خالد بجيشه وكان مشركا، وقع في المسلمين تفرق، هؤلاء في هذا الجانب وهؤلاء في هذا الجانب، يواجهون بعضهم بعض، حتى قتل والد حذيفة رضي الله عنه اليمان في هذه الغزوة، قتله المسلمون من شدة ما وقع من خلط بين المسلمين. فأنس بن النضر انطلق فإذا بسعد بن معاذ يقابله، فقال له أنس: يا سعد، واهل ريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أي أقرب من جبل أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع، ما استطعت أن أصنع ما صنع. قاتل حتى قتل، وجد مقتولا إذا بجسدي أكثر من 80 ضربة، إما بسيف أو رمح أو سهم، وما عرف إلا بعلامة في بنانه في أصبعه. هؤلاء هم الرجال الذين أعلى الله بهم القدر وعظم بهم الملة، وكانوا هم الشموس يهتدي بهم الحيارى إلى يوم القيامة. ولذلك في كل باب تراهم أسود لا ينخلعون عن باب قط، في جميع الطاعات وفي جميع القربات هم أهل السبق، لا يسبقون، بل ترى أن أمر الله عز وجل هو الأمر، هو الأعلى وهو الأرفع، هو الأسبق. ولذلك لو تأملنا في أحوالهم، إن كان يتعلق بأمر الجهاد، بأمر الإنفاق، بأمر السمع والطاعة، ترى العجب العجاب لهؤلاء القوم. في مكة الأمة مستضعفة، هجم المشركون هجمة عظيمة، ليست بهجمة استئصال إذ هم بنو عمومتهم وهم قرابتهم، ولكن بتضييق عظيم شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. عظم هذا التضييق حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الموسم ليقابل الوفود وليدلهم على الله عز وجل. تأملوا هذه المواقف البشعة من هؤلاء العرب الأقحاح الذين كانوا يعرفون بمكارم الأخلاق وتندرون بها. جاء وفد من اليمن فأسرع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو جهل قد رصد على كل أهل منى ليستقبل الوفود جند من جندي يعرفون الأخبار ويأتونه بكل خبر بما له علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أقوام من اليمن، فأسرع أبو جهل وهو ما زال يحادثهم ويدعوهم ويدلهم على الله سبحانه وتعالى، فإذا بأبي جهل يقبل ويملأ كفيه قطعت وشلت ودخلت النار يوم القيامة، يملأ بكفيه حفنا من رمال منى ثم يسكبها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لأهل اليمن لا تصدقوه فإنه كذاب، ووالله ما علم هو ولا قومه منه إلا الصدق، فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظلت قريش في علو في التضييق وفي الشدة، بدأوا بالشدة مع الموالي. جاء ببلال بن رباح رضي الله عنه، جاء به فعذب أشد العذاب، كان سيده يأتي به في رمضاء مكة ويضع الحجر على صدره ويسحب ويوضع في رقبته الغل فيطوف به الصبيان في شوارع مكة وهو يقول أحد 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 أحد، لا يتراجع ولا يتخاذل ولا يتنازل. كان يمر به الصديق رضي الله عنه فيقول يا بلال خف، فيخف عنك فيقول والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. ثم تتابعت المحن على باقي الموالي من المستضعفين. هذا خباب بن الأرات كان له سيدة، هو خادم عندها عبد، وكانت امرأة فظة غليظة كانت تجمع عبيدها ليقيد خباب فيربط ثم تأتي بأسياخ من حديد فتحمى في النار في الجمر حتى تحمر، وتطفئ هذه الأسياخ في ودك في شحم ولحم خباب في ظهره وبطنه. لا يحيل بين وقوف هذه الأسياخ إلا العظم. هؤلاء تعنوا من أجل لا إله إلا الله، تعبوا من أجل أن يكونوا سادة في الجنة، بذلوا المهج الغالي والنفيس حتى يصلوا إلى هذا المنزل العظيم. أما سمعتم عن آل ياسر؟ قوم فقراء جاءوا من اليمن، رجل وزوجه وأبناؤه دخلوا في الإسلام، فإذا بقريش قامت قومة رجل واحد، عذبوا الرجل، كان يلف في الحصير المدخن يوضع في الماء حتى تكاد روحه أن تخرج، عذاب مستمر. وكان يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم جميعا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لاحظوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الله ناصره وأن الله مؤيده وأن الله ممكن له، وأن الدنيا ستفتح على بني الإسلام، ولكن ما وعد أحدا من الأصحاب أمرا من الدنيا قط، رغم أن هذا قد يشحذ النفوس وقد يعلي الهمم، ولكن ما أعطاهم إلا الآخرة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما قال لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر ستكون الخليفة من بعدي؟ لا والله، ما قال له هذا إلا إن كان تلميحا في أواخر الأمر حينما صلى بالناس إلى آخره، ولكن كان يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، كل هؤلاء في الجنة، لأن الدنيا لا تساوي شيء. فإذا تعلقت القلوب بالجنة هان أمر الدنيا، هي دار نصب، دار تعب، ومن ثم تربى الرجال على هذا صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. عذب ياسر حتى مات، قتل. جاء بأمه سمية بنت خباطة، جاء به فعذبت أشد العذاب، جاء أبو جهل، وجاء بجملين في اتجاهين متعاكسين أو معاكسين، وربط ساق لها في هذا الجمل والساق الأخرى في الجمل الآخر، وكانوا يحركون الجملين. فجاء أبو جهل وقال لها: أم آن لك أن تعودي؟ قالت: والله لن أترك دين محمد قط. فمن غيظ أبي جهل منها رماها بحربته في عفتها حتى قتلها. جاء بالولد عمار، عذب ونال ألوانا من العذاب حتى وافقهم على ما قالوا من شدة ما لاقى. بعد أن أفاق عمار أسرع للنبي صلى الله عليه وسلم، والعذاب يشتد على الأصحاب وهم صابرون محتسبون، بيئة لا تعرف الهوان، لا تعرف الانكسار، لا تعرف النزول، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تردوا. ليس هذا وقت رد، اصبروا، تربوا على أمر الله عز وجل، فالأمر أمره والنهي نهيه والدين ما شرع، وإن أمر الله عز وجل آت وأن النصر قريب، ولكن لا تستعجلوا النصر. جاء عمار يبكي في خوف ووجل وقال: يا رسول الله، ما زالوا بي حتى وافقتهم على ما قالوا من الكفر وغيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، لأن العذاب شديد. وعلى الرغم من هذا، لما قاس العلماء بين بلال وبين عمار في المنزل والدرجة قالوا: بلال هو أسمى وأعلى. هؤلاء نالوا ما نالوا في مكة وهم صابرون محتسبون، حتى الصديق رضي الله عنه دخل المسجد فإذا بكبار قريش، بكبراء قريش يمسكون بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع منه رمي لهم. طاف بالبيت فغمزوه، يعني تكلموا بكلام فيه سخرية واستهزاء. فقال لهم: يا معشر قريش، والله إني قد جئتكم بالذبح. فقالوا: يا أبا القاسم، ما عهدناك جهولا. فتركوه. فلما انصرف قال بعضهم لبعض: عجبا لكم يا معشر قريش، إن سالمكم محمد تعديتم عليه، وإن هاجمكم خفتم منه، واتفقوا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء في اليوم القادم. ووقع هذا فعلا، فقاموا عليه قومة رجل واحد. عندها دخل الصديق من الباب، رأى مشهدا ما تخيله قط. رآهم مقبلون يخنقون النبي صلى الله عليه وسلم خنقا، وقد أمسكوا بتلابيبه، فصرخ وقال: يا قوم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هنا انتبهت قريش، من المتكلم؟ أبو بكر. تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعوا إلى الصديق رضي الله عنه، انهالوا عليه ضربا، حتى أن أحدهم أتى بنعل مخصوفة، يعني مقطعة فيها كالسيور، وانهمر بها على وجه الصديق حتى أدماه، وأزال جلد الوجه حتى ما عرفت ملامحه، وما زالوا يضربونه حتى سقط على الأرض وما يشكون في موته. عندها حمل الصديق إلى البيت في حالة من الإغماء وقد شكوا في موته حتى تكلم من آخر النهار. أول ما تكلم الصديق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي؟ عندها قالت أمه: لا علم لي برسول الله ولا بغيره. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب وأخبريها الخبر، اسأليها عن محمد صلى الله عليه وسلم. فأسرعت أم أبي بكر إلى أم جميل وسألتها: كيف حال محمد؟ فإن ولدي أبا بكر يسأل عنه. خافت أم جميل، فقد كانت تخفي إيمانها، خافت من سعار قريش أن يهجموا هذه الهجمة عليها وهي امرأة، فقالت: لعلم لي بمحمد ولا بأبي بكر، أنا لا أعرف هذا، ولكن من أين جئت؟ قالت: من عند أبي بكر في البيت. قالت: هيا نذهب معا حتى أرى وأسمع بما تقولين. فذهبت معها حتى رأت الصديق في حالة صعبة جدا مما أصابه على يد قريش، فأشار إليها الصديق أن لا تخافي وتكلمي. فتكلمت وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فقال الصديق: حتى أراه. في هذه الحال لا يستطيع الحراك، فتحامل على أمه وعلى أم جميل حتى ذهب ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربى هؤلاء الرجال في هذه البيئة من شدة قريش، شدة الطباع، شدة المناخ، وعورة الجبال، تربوا فكانوا هم أسد الغابة، هم الرجال الذين أراد الله عز وجل بهم أن يعلي هذا الإسلام، حتى انتقلوا إلى المدينة. قبل الذهاب إلى المدينة هناك مراهصات وهناك تغيرات عجيبة جدا وقعت للأصحاب. رجل اسمه عثمان بن مضعون، وكان هذا الرجل ليس من أهل مكة، وكان في جوار الوليد بن المغيرة، فكان آمنا لا يصاب بسوء، لأن الوليد هو الذي حماه وهو جاره أو أجاره. فعندها رأى أصحابه، رأى بلال يعذب، رأى عمار، رأى خباب، رأى هؤلاء يعذبون، فقال: إنهم لا يعذبون وأنا أمشي آمن، ما أماني إلا في جوار هذا الكافر الوليد بن المغيرة. فذهب إليه وقال: يا أبا عبد شمس، يا أبا شمس، إني أريد أن أرد جوارك فإن جوار الله أولى. قال له الوليد: هل آذاك أحد؟ قال: لا، ولكني أردت جوار الله عز وجل. قال الوليد: فإنك قد أخذت جواري على ملأ، فاردده على ملأ. فأسرع عثمان بن مضعون وقال: يا معشر قريش، إن الوليد قد أجارني وقد رددت عليه جواره وما رأيت منه شر. فلما رد جوار الوليد، مر عثمان على قوم جلوس فيهم الشاعر لبيد ينشد شعرا: ألا كل شيء ما خال الله باطل. فقال له: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا محالة زائل. قال: كذبت. فقال لبيد: منذ متى يا معشر قريش يسب جلساؤكم؟ فقام رجل من القوم وقال: هذا سفيه من سفهاء عندنا، جاءوا بدين جديد. فقام إلي فلكمه في عينه لكمة حتى سد عينه واخضرت. راه الوليد بن المغيرة فقال: يا عثمان، لقد كنت في حمى، كنت في جواري. فقال عثمان بن مضعون: والله الذي لا إله غيره، إن عيني السليمة لفي شوق لما أصاب هذه التي أصيبت في الله عز وجل، تشتاق أن تكون مثلها. عندها عظم الضر واشتد الخطب حتى أذن للأصحاب بالهجرة إلى أرض الحبشة. أرسلت قريش خلفهم من يردوه، ومحاورات وصولات وجولات حتى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. قال لأصحابه: أريت دار هجرتكم سبخة بين لابتين، أرسل من يواطئ الأرض والمكان لهؤلاء الأصحاب، أرسل شابا دون 20، أرسل مصعب بن عمير. وكان مصعب هذا أينع فتى في قريش، يصبح بحلة ويمسي بحلة، له أم غنية عندها مال وفير تعطيه ما شاء في أي وقت شاء. لما دخل في دين محمد وأسلم وصار في عداد الرجال، أمه منعته المال، قال حتى ولو منعتيني، حبسته وقيدته فك القيد، ثم هرب وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في حال من قبل من رغد في العيش ومن هناء، إلى أن تغير الحال حتى تشقق جلده وبلي ثيابه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا ترون حال مصعب؟ والله ما فعل هذا إلا في ذات الله عز وجل. ويوشك أن تفتح عليكم الدنيا فتمر عليكم بصحاف جياء وذهاب، كيف أنتم إذن؟ قالوا: نأكل في نعم الله ونستمتع بما أراد الله لنا فنعبد الله ونشكره. فقال: لا والله، ستتغير القلوب. أيها الأحباب، أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم مصعب ليواطئ لهؤلاء الأصحاب المدينة، فكان ينزل بدار أسعد بن زرارة، وكان قد أسلم، دعاه إلى الإسلام فأسلم، فكان عنده بستان يجمع فيه النساء والأطفال ومن شاء من الرجال، فيقرأ عليهم القرآن ويعلمهم ما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم. كان العدد يزيد حتى نما الخبر إلى سادة القوم، إلى سعد بن معاذ، وكان أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ سيد الأوس. نما وفشى الخبر، فأرسل سعد إلى أسيد بن حضير فجاءه فقال له: يا أسيد، إن ابن خالة أسعد يأتينا بصابئ ويشوش على نسائنا وأبنائنا، فاذهب واطرده ليعد إلى بلده. فقال أسيد بن حضير: أفعل. وحمل حربته وانطلق حتى دخل هذا البستان، فإذا بمصعب جالس وحوله النساء والأطفال وبعض من أسلم، فقام عليه مغضبا شاتما ثم قال له: ارحل من ديارنا، ما الذي يجلسك؟ قال مصعب: يا هذا، اجلس واستمع لما نقول، إن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. فكر أسيد بن حضير، قال: كلام جميل، ما الذي يمنعني أن أسمع وأنا من عقلاء الناس؟ فنكت حربته في الأرض وجلس يستمع. قرأ عليه مصعب القرآن، قرأ كلام الله عز وجل. رأى الحاضرون أن أسيد بن حضير يتغير، ظلمة الكفر بدأ النور يشع، يرون في وجهه الضياء الضوء، حتى قال الحاضرون: والله رأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق به. فلما فرغ مصعب قال أسيد: ماذا أفعل حتى أدخل معكم في هذا الدين؟ قال له مصعب: تشهد شهادة الحق وتغسل عنك أضران الشرك ثم تدخل في الإسلام. هنا فكر أسيد بما سيعود إلى سيد الأوس، إلى سعد بن معاذ، فقال لمصعب: إن خلفي رجل، لو أسلم هذا الرجل لأسلم ما بين لابتيها صيد سمين، إن عز بالإسلام فإن الأمة ستعز به. رجل ليس كباقي الرجال، وكم من أقوام عال على هذا الدين، فاخلص الله فيه. رجع أسيد بن حضير فإذا بالقوم جلوس ينتظرون الخبر، ماذا فعل مع هذا الغريب؟ أطرده وعاده إلى بلدي أم ما زال قائم وجالس؟ فلما رأه القوم قال سعد بن معاذ: إن أسيد بن حضير عاد بوجه خلاف الذي ذهب به. كان وجه كافر مظلم عليه قطرة، صار الآن في نور، في ضياء يختلف عن الوجه الذي ذهب به. فما الذي حدث؟ قال: ما الخبر؟ فقال أسيد بن حضير: وجدت خيرا وكلمت الرجل ووعدني بما أردت، إلا أن الذي أهمني أن بني فلان قاموا إلى ابن أختك أو ابن خالتك أسعد بن زرارة ليقتلوه، وما أرادوا إلا ليخفروك أنت، أرادوا مكيدتك أنت. فهيجه فأسرع سعد بن معاذ وقد حمل الحرب وانطلق لينصر ابن خالته أسعد بن زرارة. وجد الأمر هادئ، لا يوجد أي نوع من التجمهر أو التجمع أو بعض الخلاف الذي قد يظن أنه وقع. فعلم أنها حيلة من أسيد بن حضير. دخل على القوم مغضبا شاتما، وتكلم بكلاما في حضرة مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقال له مصعب: يا هذا اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. فقال له سعد بن معاذ: أنصف. نكت حربته ثم جلس، فقرأ عليه مصعب القرآن ثم أخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاضرون: رأينا الإسلام في وجه سعد بن معاذ قبل أن ينطق به. قال: ما تفعل حتى تدخل في هذا الدين؟ فقال له مصعب: تشهد شهادة الحق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتغسل عنك أدران الشرك. رجع سعد بن معاذ ونادى على قومه وقال: يا معشر الأوس، إني قد أسلمت، إن طعامكم وشرابكم ولباسكم علي حرام حتى تدخلوا معي في هذا الدين. عندها بعد أن قال ما قال وقع ما وقع، ما من بيت إلا ودخله الإسلام، وعاد هذا الدين إلى هذه البلد ليتواطأ القوم على نصرة هذا الدين وعلى نصرة هذا الإسلام. ظل سعد بن معاذ يبلغ مع مصعب مع أسيد مع أسعد بن زرارة، ظل القوم حتى ما بقي بيت في المدينة إلا وهم جميعا يدعون إلى الله عز وجل وقد دخله الإسلام. مرت لحظات وأيام وسعد بن معاذ يفكر: نحن هنا أصرنا قوة، قوة ضاربة متوافرون، وقد دخل الإسلام كل بيت، فما الذي يمنع أن نأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون بيننا آمن؟ فقال لقومه: علام نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ويضيق عليه وعلى قومي في مكة. فاتفقوا جميعا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان هذا هو أول بدء الفتح العظيم على المسلمين جميعا. فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان وأعز الله بهم هذا المكان ورفع من قدرهم، وكانوا هم أحق بهذا الأمر العظيم أن يواطئوا أو يوطئوا المكان لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وشاء الله عز وجل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وينشئ أول دولة إسلامية في هذا أو في هذا الموضع وفي هذا المكان المدينة، وغير اسمها من يثرب إلى المدينة. لم يكن الأمر على ما تخيل البعض، كان هناك أقوام شرقوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تبوأ منزلا ومكان في قلوب جميع الأنصار كعبد الله بن أبي بن سلول وكان سيدا من سادات القوم، وكان قد نزل منزلا ما بقي إلا أيام حتى ينصب ويخرز له التاج وينصب ملكا على المدينة على يثرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو أصحابه ولا يلتفت، يربيهم على أمر الله عز وجل، وعلى أن الدار الدنيا ليست بدار بقاء، وأن الآخرة هي خير وأبقى. يسمعون القرآن ترق القلوب، يعيشون مع كلام الله عز وجل يدلهم على الله سبحانه وتعالى، وظلوا إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عيرا لقريش جاءت من الشام، ومعه أصحابه خرجوا من ديارهم، خرجوا فقراء ما عندهم شيء، تركوا المال، تركوا الدور، تركوا الأهل، تركوا العشير، ما قصدوا بهذا إلا وجه الله عز وجل. مواقف عجيبة. هذا صهيب الرومي كان يعمل في مكة رجل قن يصنع للسيوف والرماح وهذه الأشياء، فلما أراد أن يهاجر سعت قريش خلفه حتى لحقوا به، فصعد على ربوة وقال: يا معشر قريش، ما تبغون، ما تريدون؟ قالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوكا، لن ندعك ترحل بمالنا. فقال: لو دللتكم على المال تركتموني؟ قالوا: نعم. قال: مالي في موضع كذا، ودلهم على جميع ماله، ثم انطلق مهاجرا إلى المدينة. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هذا هو الربح للدنيا الخاسرة التي أعمت قريش عن الوصول إلى الحق. من أجمل المواقف لما خرج أبو سلمة ومعه المخزومي، معه زوجه أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، لما خرجوا معهم الولد غلام، خرجوا مهاجرين إلى المدينة، سمع بهم آل أبي سلمة وآل أم سلمة، فلما سمعوا بهذا أسرعوا وحيل بين خروجهم، ولكن أبا سلمة أصر وحمل السيف وأراد أن يقاتل، فقالوا: غلبتنا على نفسك، لن تغلبنا على الولد. فأخذوا منه الولد، وقام آل أم سلمة فأخذوها بعيدا عن الولد، وفرق بين أم سلمة وبين زوجها وبين الولد عاما كاملا. وعلى الرغم من هذا انطلق أبو سلمة وهو موقن أن الله عز وجل ناصره، وأنه سبحانه وتعالى سيحمي زوجه ويحمي الولد. أمور تنبئ على أن القوم لما عرفوا الله عز وجل ما تعثروا قط، بل حينما وصلوا إلى المدينة ظهرت العفة وظهر حب الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. أرادت الأنصار أن يقربوا للمهاجرين كل شيء، فأغلقوا جميع الأبواب، ما هاجرنا لمال ولا لسكن ولا لزواج ولا لغيره، ما هاجرنا إلا لله عز وجل ورسوله فقط. ومن أجمل المواقف ما وقع بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. سعد كان عنده بيت من طابقين، وعنده أو تحته زوجتين، وعنده مال، فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن: عندي بيت، بيتي لك نصفه، خذ ما شئت، الأعلى أو الأسفل، وعندي ثنتين من النساء، انظر إليهما، فمن أعجبتك طلقتها وتزوجتها، وعندي مالي لك نصفه. كان من أمر ابن عوف أن قال له: بارك الله لك في بيتك وزوجتيك ومالك، ولكن دلني على السوق، قلوب ما هاجرت إلا لله عز وجل. تمضي المسيرة، فإذا بهذه العير أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعها على أبي سفيان، عسى أن يرد بعض حقوق الصحابة الذين تركوا كل شيء وهجمت عليها قريش، ولكن لم تنجح الخطة، وغير أبو سفيان الطريق وسال من طريق البحر الساحل حتى وصل إلى مكة، وكان هناك مناد أرسل قبل أن ينجو بالقافلة، مناد ينادي في مكة لقريش بأن بأن محمدا وأصحابه قطعوا عليهم الطريق. فإذا برجل خرج على الجبل، صعد على الجبل جبل ابن أبي قبيص، وخلع ثيابه وأشعل النار وصرخ: إنما أنا النذير العريان. حتى خرجت قريش فأخبرهم الخبر، فيعد العدة لغزو محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهم الخبر بأن القافلة سلمت وأن أبا سفيان سيعود، قام فيهم أبو جهل وقال: لن نرجع. اجتمعوا على الخروج، لابد أن نخرج. ثم قال: واللات والعزى لن نرجع حتى نصل ماء بدر، عند الحد الذي وصل إليه محمد، حتى نصل ماء بدر، فننحر الجزور ونرحل الجزور ونشرب الخمور، وتعزف على رؤوسنا القينات، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. أراد فخرا ورئاء وعلو قدر، فأذله الله عز وجل وأخزاه. قام بعض العقلاء كعتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة، قال له: يا أبا جهل، يا أبا الحكم، عد نرجع. قال: لا، وكان هو سيد القوم والقائد في هذا الوقت. تقدموا، فلما أراد أن يرجع قيل بأن قريش قادمة وأن الخضم عظيم. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ينادي في الناس: أشيروا علي أيها الناس، إن قريش قادمة، ماذا نفعل؟ فتكلم الصديق رضي الله عنه فأجاب، ولكن أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم عمر فأجاب، فقام المقداد بن الأسود وقال: كأنك تعنينا معاشر الأنصار، والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا خلفك، ولو أمرتنا أن نعبر البحر لعبرناه. فتكلم سعد بن معاذ وقال: سر يا رسول الله على بركة الله، إنا خلفك مقاتلون، لن نقول كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هنا قاعدون، بل نقول لك: إنا خلفكما مقاتلون. فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فكانت الغزوة العظيمة التي شاء الله عز وجل أن يرفع بها قدر الإسلام ومكانة الإسلام إلى قيام الساعة، كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي ضعاف قلة، فمكن الله لهم. مواقف جميلة، مواقف جميلة جدا وقعت للأصحاب قبل المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يحث ويحض على الجهاد والقتال، إن قريش خرجت بخيلها ورجلها، وكان يناشد ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، هم أهل الإسلام، فإن أبادتهم قريش من يدعو إلى الله عز وجل بعدهم؟ فكان يعظم المناشد لله عز وجل. فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله ناصرك ومؤيدك، وإن النصر قريب. عندها بعد قال صلى الله عليه وسلم: والله إن الله وعدني إحدى الحسني، النصر والتمكين في الدنيا والآخرة. ثم أراهم مصارع القوم، مصرع أبي جهل وفلان وفلان وفلان، بدأ ينادي ويحث ويستحث القلوب والنفوس. رجل إعرابي كان يرعى غنيمات في هذا المكان وفي هذا الوادي، فوقف مع القوم واستمع إلى الكلام وإلى تذكرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث القوم على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سارعوا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. قال الرجل بخ بخ: عرضها كعرض السماوات والأرض، يعني ذكره بصفة من صفات الجنة أن العرض كعرض السماوات والأرض. قال الرجل بخ بخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، ما تمنيت وما طلبت هذا وما تعجبت إلا أن أكون من مع هؤلاء الذين سيقاتلون معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. أسلم الرجل، ثم بدأت المعركة، ترك غنيمات ثم سار مع القوم لهذه المعركة الحاسمة. كان معه جراب فيه تمرات، أراد أن يتقوى ليشد بها صلبه حتى يقاتل، فقدم تمرح. لما نودي على القتال قال في نفسه: ما أطول عمرا أن أكمل هذه التمرة. رمى بالجراب ورمى بالتمرة ثم قاتل حتى قتل. قيل كان هذا الكلام يعني تقريبا من الظهر إلى العصر، أو من العصر إلى المغرب. مات وما سجد لله سجدة، يعني ما حان وقت صلاة بعد إسلامه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. بدأت المعركة وأبو جهل يتبختر بين الصفوف، والمعركة عظيمة جدا وهي أول معركة للمسلمين. يقول عبد الرحمن بن عوف والحديث في الصحيحين: بينما أنا واقف فإذا بغلامين صغيرين يأتيان، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فيغمزني أحدهم ويقول: يا عم يا عم، أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عوف: فعجبت من مكانهما في هذا الموضع، فقلت له: وما تفعل به؟ فقال هذا الغلام الصغير دون العشرة من العمر يقول: والله لئن رأيته لا أفارقه، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. ثم غمزني الآخر وقال: يا عم يا عم، أين الرجل الذي سبني وسلم؟ قلت: ما تفعل به؟ فقال: مثل ما قال صاحبك. فبينما هما يحادثان إذا بأبي جهل يتبختر بين الصفوف بسيفه يمر يمينا ويسارا، فقلت لهما: هذا صاحبكما. فأسرعا إليه وقد شق الصفوف. قال: حتى خفت من مكانهما في هذا الموضع بين هذا القتال العظيم. فأسرع إليه وابتدر أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فضربه بسيفيهما حتى سقط على الأرض، وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع. لم يكن متوقع بهذه السرعة أن يسقط رأس الكفر أبو جهل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وقال: استطلع الخبر، اسرع. ثم قال للغلامين: كل يقول أنا الذي قتلت. فقال لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا يا رسول الله. فنظر فوجد بعض الدم هنا وهنا، فقال: كلاكما قتلا. ثم أعطى لمعاذ أو معوذ سلب أبي جهل إن جاء. أسرع ابن مسعود فإذا بأبي جهل ملقى على الأرض، هذه الجثة العظيمة، هذا الرجل الذي كان فرعون هذه الأمة، سقط على الأرض يتشحط في دمه. فوقف عليه ابن مسعود صاحب الجسم النحيل، هذا الراعي الذي كان راعي غنم، الذي لما رأى قريش تنال من يسلم خاف وما استطاع أن يتكلم كلمة، وأسرع إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذب عنه، صعد على صدره. فقال له أبو جهل: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ثم قال: انظروا إلى عاقبة الظلم، وهو في هذا الموضع وهذا المكان يقول لابن مسعود: لمن الدائرة اليوم؟ من الذي غلب؟ نحن أم أنتم؟ فقال ابن مسعود: اخسأ عدو الله، إن الدائرة لله ورسوله. ثم حز رأسه وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد المشركون بعد أن قتل منهم سبع من صناديد قريش من الكبار، عادوا بهزيمة منكرة، حتى وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره عمر رضي الله عنه، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتخاطب هذه الجيف أقوام ماتوا؟ أقوام ماتوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنهم لأسمعوا مني منك، إنهم لأسمعوا لي منك. عاد المسلمون بنصر عظيم مظفر، ومعهم بعض شباب الأنصار، وما كان هناك خطة للمشاركة في هذه الغزوة. سمع أهل المدينة بالمعركة وأن قريش جاءت، وما كان هناك وقت لإمداد المسلمين في هذه المعركة، فلما وصلوا سألهم أهل المدينة ماذا وجدتم؟ قال صغار الصحابة: وجدنا عجائز ذبحناهم نحرناهم وعدنا. أهل المدينة الشباب والكبار والصغار في نفوسهم شوق ممن لم يوفق للمشاركة في هذا الغزو، كل كان يتمنى أن يكون مشاركا فيها، حتى قال بعضهم كما ذكرت آنفا لما قال أنس بن النضر: لئن أشهدني الله موطنا آخر ليرن الله مني ما أصنع، يتمنى. وهذا عمرو بن الجموح يتمنى أن يشارك وكان أعرج، كل الصحابة تمنوا إن وفق الله أهل المدينة للقيا قريش ليشاركون جميعا في قتالهم. لم يمر إلا عام أو أقل وقريش تعد العدة وتجهز الجموع لغزو المدينة في قعر دار المسلمين، وفعلا عدت العدة وحبشت الأحابيش وجمعت كل من أرادت حتى وصلت إلى حدود المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى بقرا يذبح، ورأى حصنا حصينة كسرت، فعرض رؤيا على أصحابه كأنه يرى أو رأى بأن هناك قتل سيكون في الأصحاب، وأن هذا الحصن الحصين هو المدينة، فأراد أن يجلس في مكانه، فإذا بالشباب والكبار قالوا: لا يا رسول الله، كما خرجت في بدر نخرج إلى جبل أحد. ووافقهم على الخروج على الرغم من أن هناك قد يكون بعض المتاعب في هذا الأمر. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس لامة الحرب وأعد العدة للخروج، فبعض العقلاء من كبار الصحابة قالوا: رأيناك يا رسول الله قد اضطررناك للخروج، فلنرجع ونجلس في المدينة. قال: لا، ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يخلعها مرة أخرى، فلننطلق على بركة الله عز وجل. هذه الغزوة فيها من الفوائد وفيها من المنازل وفيها من الأماكن الشيء العجيب، فيها من عظيم آيات الله عز وجل بعد هذا النصر المظفر. كان نصر قابل والنصر مستمر ومستمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى جبل أحد واستعرض الجيش وبدأ يحثهم ويحضهم، وخرج جميع أهل المدينة للقتال، حتى قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشارك في الغزوة إلا من فوق الاحتلام، فمن كان دون هذا فليرجع. كان منهم ابن عمر ابن عباس، كان منهم جماعة من صغار كأبي سعيد الخدري وجماعة، فلم يجزهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود إلى المدينة، ولا يشارك إلا الأقوياء الجلداء في هذه المعركة الحاسمة التي جاءت قريش بخيلها ورجلها وأرادت أن تحاد الله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقف هذا الجيش قام بعض الشباب وأراد أن يعود مرة أخرى ليشارك في المعركة، فإذا بشاب اسمه رافع بن خديج قال: يا رسول الله، إني رامي فأجزني، إني أجيد الرمي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أتعرف الرمي جيدا؟ قال: نعم يا رسول الله، كان دون الاحتلام. فوضع له شاخص ثم قال له: صوب. فصوبه فأصابه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء آخر اسمه سمرة، هذا رافع بن خديج، سمرة بن جندب، قال: يا رسول الله، قد أجزت رافع وأنا أسرع رافع، أنا أقوى منه. فقال: أرني. فتصارعا، فصارع سمرة رافع فأجازهما جميعا، وقف رافع على هضبه. كلما رأى جنديا يهجم على المسلمين رمه بسهم حتى سقط، حتى قال المشركون: لقينا من هذا البرح التعب. فرمه أحدهم بسهم وقع فوق الصدر والدم ينزف، وهو دون 15، ما بلغ بعد رافع بن خديج، نزل من على الهضبة التي كان عليها وأسرع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله انظر، فإذا الدم يسيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رافع، إن شئت نزعت لك السهم والقطبة، وإن شئت نزعت السهم وأبقيت القطبة الحديدة، وكنت لك شهيدا يوم القيامة أنك شهيد. قال رافع: بل ادعو الله لي أن أكون شهيدا يوم القيامة وانزع السهم وأبقي القطبة. انظروا إلى هؤلاء الرجال، ظلت القطبة في صدر رافع حتى فتق الجرح عليه في زمن معاوية وكان من الشهداء رضي الله عنهم. هؤلاء أسد الغابة، هؤلاء الأسود الذين أراد الله عز وجل أن يعز بهم الإسلام ويرفع بهم الراية ونعلي بهم القدر، هم القوم فتشبه بهم. إن التشبه بالرجال فلاح. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.